العربي الجديد بودكاست.
كنت كل ما اروح عند منتج بدي اشتغل له انا بدي اخرج فيلم كده يقول لي شو اخرجت قبل؟ يا عم كيف بدي اخرج اول فيلم اذا كان احد الشروط ان يكون اخرجت قبل؟ صححت كلمه يعني بقول لك الاسكندريه مدينه كوزموبوليتيه، وهو انا بقول لك انه نص الاسكندريه كان كوزموبوليتي والنص الثاني مصري قح. فقالوا ساعدوني جاسم ويوسف البدر اعتقله وأعطيه فيزا وتذكر الطيارة وجيبوا الكويت عنه. ترجمة الرواية ده أسهل شيء، أنا بقدر أعطيك رواية كل شهر.
الكاتب المسرحي والسينمائي والمترجم اللبناني فارس يواكيم، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا بك وبمستمعين جميعا والمستمعات طبعا.
أستاذ فارس يواكيم، شو عامل هاي الأيام؟
والله هالأيام يعني قاعد أقرأ وأكتب.
طبعا خلال تتبع سيرتك والمسيرة كمان هناك كثير من الأسئلة والفضول تجاه هذا التعدد الحقول في الكتابة والعمل. قلت ببلش معك من النشأة. أنت انولدت في ونشأت في الإسكندرية في مصر.
نعم نعم، أنا أتذكر قول لمي زيادة تقول ولدت في بلد وأصلي من بلد وعشت ونشأت في بلد، وتقصد هي أنها ولدت في فلسطين وأصل عائلتها من لبنان وعاشت في مصر واشتهرت في مصر. أنا تقريبا على نفس المسار، لأنه أنا الوالدين لبنانيين لكن كانوا عايشين في مصر، ولذلك ولدت في الإسكندرية ونشأت في الإسكندرية لغاية مرحلة الثانوية العامة، وبعد البكالوريا توجهت إلى القاهرة ودرست في معهد السينما في القاهرة، فعشت في الإسكندرية 17 سنة وفي القاهرة 5 وثم بيروت ثم دول الخليج. خلال يعني لما بدأت الحرب في لبنان رحت إلى الكويت وأكثر شيء الكويت وقطر والبحرين ودول الخليج، ثم فرنسا عقد من الزمان لعقد الثمانينات، ثم ألمانيا منذ التسعينات إلى الآن، مع طبعا زيارات عديدة إلى لبنان وإلى الدول العربية. يعني ذلك أنا يعني حامل جواز سفر أمم متحدة.
هل استرجعت أنت اللهجة اللبنانية أم حفظت عليها منذ النشأة؟
هلا من النشأة أنا مع تو شانلز بقناتين صوتيتين، لأنه في البيت أهلي بيحكوا لبناني أكتر، وبالمدرسة ومع الأطفال والجيران وكذا مصري. نشأت عندي قناتين صوتيتين، واحدة مصرية واحدة لبنانية، وثم ظلت إلى الحين اللكنة المصرية موجودة في لهجة اللبنانية، وفي كتار كان يسألوني إذا كنت فلسطيني، قلت لهم هو لأن الفلسطين فيها الخلطة من الاثنين أيضا
على حدود
يعني إيه في كلمات مشتركة مصرية وكلمات مشتركة بلاد شامية، فماشي الحال، المهم يفهمني اللي عم بيسمعني.
وكيف كانت التجربة بالتعامل مع لهجتين ومع كلام ومصطلحات؟
أنا ما هذه اللهجات، شوف اللهجات أنا بحبها من صغري، كنت أسعد أسمع هيك اللهجات في مصر، الصعيدي والفلاحي والفرق بين الإسكندراني والقاهري، فكنت هذه شغلة تمتعني، إضافة إلى الكلمات أيضا يعني القاموس الشامي والقاموس المصري من الطفولة. فبعدين تسنى لي أني أكتسب خبرة في اللهجات العربية، بحيث أني أقدر أعمل هلأ مترجم محلف بين اللهجات العربية، لأنه اللهجات العربية هي 4 عائلات كبيرة، في عائلة وادي النيل اللي هي مصر والسودان وطرف ليبيا الشرقي، في عائلة بلاد الشام، لبنان وفلسطين وسوريا والأردن، وطرف بسيط من العراق، ثم الخليج، كل دول الخليج العربي مع جنوب العراق أيضا في تشابه باللهجة، ثم شمال أفريقيا تبدأ من غرب ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب إلى موريتانيا. فتسنى لي إن أول النشأة المصرية اللبنانية المشتركة خلتني يعني أتقن لهجتين من الأربعة،
عائلتين
كبار، عائلتين. ثم إقامة في الخليج أتاحت لي فرصة تعلم اللهجات الخليجية وألفاظها وتراكيبها، ثم إقامتي في باريس 10 سنوات وفي جاليات كبيرة من شمال أفريقيا، وتعاملت مع مجموعة منهم في الحقل الفني، فأيضا صرت أفهم منيح اللهجات هذه. وأذكر مرة في باريس كنت في مطعم والطاولة اللي جنبي فيها جزائري ومصري، لما خلص الأكل الجزائري حب يعني يكرم المصري، فقال له خلص أنا نخلص عليك. المصري خاف، قال له ليه عملت إيه؟ أنا تدخلت لحل الإشكال، قلت له هو بيقصد أنه يدفع عنك، خلص عليك يعني يدفع عنك. قال آه يقول كده من الصبح، قلت له خلص. قال هذه اللهجات أنا بحبها. وشيء غريب أني يعني كل يوم بتفاجأ بتغير، مش لا في فرق بين اللكنة واللهجة، لا في لهجات، لأنه في ألفاظ مش موجودة في لهجات أخرى، بعضها له تأثير يعني بالتواصل. يعني مثلا بتروح على تونس ليبيا بالذات مثلا في كلام إيطالي كتير داخل بالعربي وشوي من تونس، شمال أفريقيا مليان كلام فرنسي داخل بالعربي، ويحصل فيه يعني يطبق، هي الكلمة الفرنسية وطبق عليها قواعد اللغة العربية، يعني الواحد لازم يدركها. يعني بيقول لي مثلا في المغرب واحد بيقول لي ضربوا لوتو قطعوا مرصوات مرصوات، ضربوا اوكي مفهومة، لوتو يعني اللوتوموبيل السيارة، ضربوا لوتو قطعوا اوكي قطعوا فصحى، مرصوات هي جمع مرصو الفرنسية، مرصو يعني قطعة، مرسو مجموعة باللهجة المغربية بجمع مؤنث سالم، يعني مرسوات. يعني الواحد يعني إذا عنده إلمام بالباكجراوند بالخلفية تبعية اللهجة، ويقدر إنه هالكلمة وين أصلها. حتى أنا تفاجأت بشغلات اللي هي تواجد كلمات عديدة من أصل إيطالي في بلاد لم تكن إيطاليا دولة محتلة. معنى بفهم إيطالي بليبيا أوكي، لأنه كان ليبيا إيطاليا احتلت ليبيا لفترة، وفي اختلاط قريب جغرافي أيضا. أما مثلا بلاد الشام مثلا تسمع فيها كلمات إيطالية، ومصر مع أنه مصر ما كانتش يعني في جالية إيطالية، لكن عدد الكلمات الإيطالية في اللهجات العربية كثير، رغم أنه. وهذا دليل انه الطليان اللي اقاموا في بلادنا كانوا ودودين واجتماعيين، ولذلك اختلطوا كتير مع الناس، والناس اخذت كتير من كلامهم. يعني انا اعطيك مثال صغير، في الاسكندريه في ساحه مشهوره بشارع العطارين، شارع العطارين في الاسكندريه لفتره ما كان مثل جيتو شامي، لبنانيين وفلسطينيين وسوريين أغلبهم كلهم مقيمين، هم الغلبة بين السكان الشارع هذا. وكان في ساحة يسموها بياسط الشوام، أنا بشؤون كل الناس يقول لك وين، يقول لك راح بياسط الشوام بياسط الشوام، طلعت بياسة هذه كلمة بيانزا الإيطالية يعني ساحة. فهذا وغير بقى عدد لا يحصى من ألفاظ إيطالية موجودة في اللهجات والعاميات العربية.
جميل جميل. طيب وكيف أثرت نشأتك في مصر في الإسكندرية، ومن ثم أنت درست وتخرجت في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، كيف أثرت على نشأتك كلبناني ونشأت وترعرعت في مصر؟
وهو شوف من ناحية فيها نوع من الإثراء ما في شك، لأنه احنا كان والدي تقريبا سنة لا يجيبنا في قضاء عطلة الصيف في لبنان، فأنا يعني لم أنقطع عن الفولكلور اللبناني إذا بدك، وهو فولكلور بلاد الشام نفس الشيء.
ضليت على تواصل.
فضليت على تواصل، والتواصل هذا صار عندي مخزون تراثي أو تقاليدي من منطقة، إضافة إلى الموجود المصري قدامي اللي بتفاعل معه كل يوم. هذا هو كان العامل الأساسي. ثم لما دخلت إلى معهد السينما، ما كمان المجال الفني في مصر في جذور عديدة من بلاد الشام، ولذلك ما يعني ما كان الأمر ما في غرابة كثيرة. وحتى أنا لما عملت كتابين مؤخرين آخرهم الأسراب الشامية في السماء المصرية، هو عن دور أبناء بلاد الشام في النهضة الفكرية اللي نشأت وترعرعت في مصر في النصف اعتبارا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. في صديق مصر قال لي ما خلت لناش حد، طلعتهم كلهم شوام. قلت له لا معلش، ما خليت لك عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعندك وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ، لا عندك ما تخافش، وعباس العقاد وطه حسين مليان. استغربوا كثيرين إنه كيف أنا أقول نجاة الصغيرة وسعاد حسني أبوهم شامي. نعم أبوهم شامي هو الخطاط محمد حسني البابا الذي انتقل هو إلى مصر وعاش في مصر، وتزوج أول مرة من مصرية وهي أم نجاة، وتزوج مرة تانية من مصرية أخرى هي أم سعاد. فهني نشأوا مصريات طبعا في محيط مصري، جو مصري والأم مصرية، ولكن لا يمنع أنه الأب سوري. ومش بس هيك، في ممثل شهير في سوريا اسمه أنور البابا اللي كان يطلع مع دوريد لحام ويتقلع بدور السيدة الشامية العجوز أم كامل.
صحيح.
يعمل دور أم كامل. أنور البابا هذا بيكون ابن عمها لزم لسعاد حسني، هو نجاة الصغير.
أول مرة بعرف المعلومة.
نعم ابن عمها لزم، يعني أبوهم أخوة. وكل عيلة البابا ضلت بسوريا، هو بس أبو سعاد ونجاة اللي راح على مصر. نعم، ولكن هذا شيء جميل جدا الاختلاط هذا.
طبعا
هلا مثلا اللي اسس السينما في مصر، اول فيلم اللي تصور في مصر الاخوين لاما، ابراهيم وبدر لاما، هو اللي من بيت لحم، هو اللي فلسطينيين راحوا الى شيلي، لان كان في هجره قويه من فلسطين الى شيلي بالذات. فلما راحوا إلى شيلي كيف تكتب الأعمى بالأحرف اللاتينية، بدأت تطلع لاما
بحرف العين،
ما فيش حرف عين، بيطلع محله، فبتطلع لاما. لما إجوا على مصر ضل اسمه لاما، هم من أهل الأعمى من بيت لحم.
كان ببالي كمان فضول الأستاذ فارس عن سر الانتقال الأول لعائلة يوكيم من لبنان لمصر.
السبب الأساسي هو الحرب العالمية الأولى، وهو أنه يعني والدي كان لبناني عايش في قريته، وكانوا القرية كلها كانت تشتغل على الحرير، كان يربوا دود الأز ويطلعوا منه خيوط حرير ويبيعوها. فلما صار الحرب العالمية وتعطل هذا الشغل هذا كله، وصار في مجاعة، صار في مجاعة كبيرة جدا في لبنان. ووالدي كان عنده عم مهاجر الإسكندرية وميسور، أحواله كتير طيبة، ما هو سمسار في البورصة، بورصة الإسكندرية. فرحل لعنده سنة 18 في أولها إلى الإسكندرية، وأقام فيها وتربى فيها، يعني كبر فيها واشتغل فيها. ثم على الطريقة التقليدية دائما بيجوا بيتجوزوا بنت بيرشحوا لهم إياها العائلة في بلدهم المنشأ، فرشحوا له السيدة الأنسة اللي صارت أمي، وتزوجها وجابها معه على مصر وعاشوا في مصر. وبحكم هذه الظروف أنا ولدت في الإسكندرية.
جميل.
أيوة.
وبعدها فعليا أنت تنقلت بين بلدان شتى يعني عديدة.
نعم نعم، أنا الإسكندرية اللي عرفتها أنا في الكتاب هذا تبعي الأسراب الشامية، صححت كلمة يعني بقول لك الإسكندرية مدينة كوزموبوليتية. هلا صحيح إلى حد ما الكلام هذا، وهو أنا بقول لك إنه نص الإسكندرية كان كوزموبوليتي، والنص الثاني مصري قح، لأنه النصف الكوزموبوليتاني هو وسط البلد في الإسكندرية وما حوله، امتدادا إلى أحياء بسموها منطقة الرمل، يعني الساحل الإسكندرية باتجاه الشمال. فهذه المنطقة هاي نعم كان فيها مجموعة كبيرة من الجاليات الأجنبية، وكان فيها يعني يجاز القول النخبة، نخبة مصرية، والباقي كله كان في الحزام المحيط بهذه المنطقة اللي هو الجزء الأكبر من الإسكندرية ومصري قح. والشوام كانوا جسر، وهذا دور مهم جدا قليل الكلام عنه، هو دور الشوام في هذه المرحلة الكوزموبوليتانية، لأنهم هم كانوا صلة وصل، ما بيتكلموا عربي ومصري مع المصريين وبيفهموا عليهم وبيفهموا على بعض، وبيتكلموا لغة أجنبية، يلي منهم بيتكلم إنجليزي أو بيتكلم فرنسي، فهم صلة وصل بين الجاليات الأجنبية والشعب المصري من البلد الأصلي. فهذه كانت الناحية الكوزموبوليتانية، كوزموبوليتانية طبعا، لأنه هما الأجانب هدول الجاليات الإيطالية خصوصا وكذا دخلوا المسرح والأوبرا، وبعدين دخلت السينما والصحافة والإنتاج هذا الأدبي والفني، وكان في مطابع مختلفة بلغات مختلفة، جرائد عديدة تصدر في الإسكندرية، حتى كبرى أكبر الجرائد المصرية نشأت في الإسكندرية ثم انتقلت إلى القاهرة، وظل في الإسكندرية جريدة وحيدة تصدر يوميا اسمها البصير، أيضا لآل الشميل اللبنانيين.
وطبعا لاحقا وبشكل شوي يمكن متقدم كانت رحلتك الأولى لألمانيا. وقبل ما أجي لهاي المحطة أستاذ فارس، أنت مثل ما تنقلت بين بلدان عديدة سواء عربية أو حتى كمان خارج الوطن العربي، كان هناك عندك تنقل بين أكثر من جنس كتابي وأدبي وترجمة كتابي.
نعم، التنقل هذا مثل تنقل الحياة، تنقل المهن إذا أردت، أو الممارسات الأدبية. هذا أيضا قدر، هذا يعني مش اختيار أساسي، ولكن مشيت معه. أنا أصلا درس إخراج وطالع الأول بالأربع سنوات في المعهد السينما، عندي شهاداتي الأول 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 في الأربع سنوات. جميل. وجيت على بيروت لأنه كنت حطيت بمخي أنه الانطلاقة من مصر أطول، تأخذ وقت أكتر، لأنه في مئات اللي بيشتغلوا بالسينما وخريجين معاهد وكذا، بينما بيروت كان بداية نهضة سينمائية مفروض تكبر، ولكن تحولت بعدين إلى شغل تجاري. في الفترة هاي في الستينات، يعني أنا جيت 67 على بيروت، وبعد ما جيت بشهر اندلعت حرب حزيران سنة 67، مش بسبب مجيئي، لكن هو صار في حرب ساعتها وتعطل الإنتاج السينمائي والكذا. وكنت كل ما أروح عند منتج بدي أشتغل له، أنا بدي أخرج فيلم، كده يقول لي شو أخرجت قبل؟ يا عم كيف بدي أخرج أول فيلم إذا كان أحد الشروط إن يكون أخرجت قبل؟
صحيح.
ما في نوع من التعجب، يقول لي إحنا ما فيناش نغامر مع مخرج جديد، عندك نص سيناريو، إحنا عنا أزمة سيناريو. قالوا لا، علما إن اللي بيدرس إخراج مادة السيناريو مادة الأساسية الأولى بعد مع الإخراج هي والمونتاج، لأنه إلهم صلة وثيقة جدا وحميمة مع مهنة الإخراج نفسه. فنفسها، فقلت لا، روحت اشتغلت صحافي، قعدت تكتب نقد في النهار وفي الجرائد اللبنانية. بعد مدة عملت في التلفزيون، التقيت بالمذيعة المصرية الشهيرة التلفزيونية ليلى رستم في بيروت، وقالت لي أعطيني فكرة وكذا، قلت له والله بيحاربوني بالتلفزيون، إذا كل ما أروح لهناك بيسدوا الأبواب ويجي. قالت لي أنت مش شغلك، هات أعطيني فكرة حلوة تعجبني وأنا بتشوف شو حيصير. أعطيتها فكرة برنامج اسمه سهرة مع الماضي، وهو عبارة عن استضافة أشخاص، يعني يمكن أنا مستوحي الفكرة من برنامج إنجليزي كان This is your life، اللي أنا بدي بأخذ شخصية مشهورة في الوسط اللبناني ولا العربي، واستعرض قصة حياتها في خلال ساعة ونص، مع طبعا ليلى رسم هي المقدمة، ولكن يتضمنه كان في نوع، يعني أنا أعتز جدا أن أول برنامج قدرت أعمل فيه شكل جديد، وهي أنه كانت المقابلات هذه كلها مقابلات إذاعية مصورة بالتلفزيون، يعني ممكن تسمعها من دون ما تشوفها، أو ممكن يبقى التلفزيون داير وتعطيه ظهرك وتسمع. أنا دخلت عليها فكرة الصورة، يعني لازم تشوف أيضا مش بس تسمع.
تمام.
فباستعمال أول شيء باستعمال عدد وثائق كثيرة جدا من صور المرتبطة بحياة الشخصية الضيف. اثنين، استعملت الفيلم التصوير، يعني تصوير أشياء وثائقية. ثلاثة، الشخصيات الضيوف اللي بيدخلوا، لا بيسموهم مداخلات، يعني الضيوف هذو اللي بيدخلوا بيخليك بدك تشوف مش بس تسمع. فهذه يعني لأنه التلفزيون بالأصل هو فن صورة أيضا أكثر منه فن صوت، مع بعض صورة وصوت طبعا. صحيح. لكن الفرق بين البرنامج التلفزيوني والإذاعي أنه هلأ لغيت بشوف برامج تلفزيونية عديدة هي برامج إذاعية مصورة بكاميرا بس. صحيح. يعني ممكن تحط الكاميرا بالستوديو إذاعي وتبتها، ما فيهاش أي جهد من ناحية الصورة. هذا اللي كان ونجح كتير البرنامج هذا، ففتح لي الباب، صار يجوا علي المنتجين وكان يكتب سيناريو، بلشنا نكتب بهالسيناريو. وحتى أحد الأفلام اللي كتبت له سيناريو اسمه فندق السعادة.
لحتى نبوب، أنت نعم. فعليا بدأت بالإعلام أول ما خلصت جامعة.
أي أنا تخرجت 66 وقضيت شبه سنة متدرب في مع شركات إنتاج مصرية، مع حلمي رفل اشتغلت أنا ومع أحمد مظهر، لأنه وقتها كان بيستعد يخرج يتحول من ممثل إلى مخرج، وأخرج فيلم اسمه نفوس حائر أنا حضرته معه. ثم مع شركة أفلام الشمس، وهذا يعني صاحبه هو قريب لوالدتي فرفائيل جبور، وهذا أبوه كان أول من أوائل الشيوعيين في العالم العربي رفيق جبور. وبعدين قررت أجي على لبنان وصار اللي صار، وتحولت لأنه ما انفتح لي باب الإخراج السينمائي إلى باب الكتابة، من باب الكتابة النقدية الفنية في الصحافة، ثم بداية الكتابة للتلفزيون، ثم بداية كتابة سيناريوهات أفلام. من الأفلام الأولى اللي كنت عم بقول لك عنها هو فندق السعادة. فندق السعادة هذا إنتاج لبناني مصري مشترك، والممثل اللبناني الكوميدي شوشو يعني حسن علاء الدين هو كان شريك في الإنتاج ومفروض عنده دور، والفيلم من إخراج فطين عبد الوهاب اللي هو يعني من أبرز مخرجين الكوميديا بالسينما المصرية. لما فطين رجل نبيل وصاحب أخلاق، السيناريو مكتوب بمصر، يعني معطين شوشو دور 5 دقائق فقط، لما جاء شافه على المسرح وتعرف عليه قال والله عيب، يعني ما بيصير إنه هذا نحصره بس ب5 دقائق. أم فطين عبد الوهاب غير السيناريو بحيث عمل دور بارز أيضا لشوشو، وصار بدهم واحد يكتب الحوار. قال فطين عبد الوهاب قاعد مع شوشو بالقهوة ببيروت، فقال له فطين أنا في شاب ما بعرفه من مصر درس عندنا في معهد السينما، وده ممكن بيعرف اللهجتين يقدر يكتب مصري ولبناني. فقال له شوشو هو نفس الشخص اللي أنا عم فكر فيه، أصدق فلان؟ قال له أيوة. يجوا لعندي على البيت، أخذوني حطوني بشقة مفروشة، قالوا لي بتقعد هون ما بتطلع لما تخلص الحوار، لأنه الممثلين موجودين بالستوديو صار بالأوتيلات صاروا 10 أيام، والمعدات مستأجرة من 10 أيام، وفي تكاليف يومية وما عم نشتغل، فأنت بدك تخلص بالسرعة الممكنة. الفيلم كان هذا بطولة فيه أحمد رمزي، شمس البارودي قبل ما تعتزل، ونادية الجندي قبل أن تشتهر الشهرة الكبيرة، وعبد المنعم إبراهيم وشوشو ومجموعة ممثلين لبنانيين. فعدت كتابة الحوار تبع الفيلم، وهذا كان بداية علاقتي مع شوشو مهنيا، لأنه كان في صداقة بينه وبينه، نسهر تقريبا كل يوم مع بعض، لكن ما في شغل. تعرف علي ككاتب أثناء السيناريو الفيلم هذا، ثم حصل معاه بالمسرح أنه كان عم يشتري نص مسرحي وبده يخرجه يعني ينتجه، ومع المخرج عملوا عدة بروفات ما انسجموا لا شوش ولا ممثلين مع النص. فبعت وراي قال لي دخيلك بدي، كنت حكي لي أنت عن مسرحية خارجي أنا، قلت له إيه، قال لي دخيلك بدي إياه، قلت له إمتى بدك إياه، قال لي مبارح، قلت له حاضر. مهم خلصته وبلش التعاون معه واستمر التعاون معه لغاية وفاته الله يرحمه. وهذا كان يعني نقلة تانية عندي بالكتابة للمسرح. ثم طبعا مسلسلات تلفزيونية، ثم سنة 73 كانت سنة ذهبية في 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 حياتي ومسيرتي. وكل هذا بقول لك هي أقدار، طبعا الأقدار في ظروف تؤدي إلى صنعها أيضا يعني. هذه السنة كانت مفصلية لأنه هي فتحت لي باب العالم العربي كله. هاي كان في وقتها سنة 73 أربع مسرحيات تعرض في وقت واحد في بيروت من تأليفي أو من كتابتي يعني. وكانت هذه سنة ذهبية بالنسبة إلي، حتى لم تتكرر لا معي ولا مع غيري لا قبل ولا بعد، إن أربع مسرحيات بوقت واحد لنفس الكاتب. وكان في وفد من الكويت موجود، سعدون الجاسم كان وكيل وزارة الإعلام، ومعه محمد السنعوسي كان مدير التلفزيون، وعبد العزيز جعفر مدير الإذاعة، وكان في ملحق ثقافي كويتي في بيروت صديق لي قال لي كون موجود، كانت قال لي ليلة رح يحضروا صباح، كنت أنا عامل له مسرحية الفنون جنون، قال لي كون موجود. إجوا هني وهنوا صباح طبعا بالأخير، وأنا موجود تعرفوا عليا وكمان هنوني. قال لي تاني يوم روح عند، كان في شيء في نوع من المسرح معمول في بيروت الشانسونية، يعني هو مشهد سكتشات ساخرة سياسية نقدية مع فرقة كان فيها إيفيت سورسو ووسيم طبارة ومجموعة. قال لي كون موجود رح يحضروا، وأني كنت موجود. قالوا له شو هذا أنت مبارح هون كمان، قلوا إيه الحمد لله. قال لي ثالث يوم تعالى عند شوشو رح يحضروا المسرحية. رحت قالوا شو وينه هذا، وأني كل ما نروح مسرح تطلع أنت الكاتب، قالوا الحمد لله. وبكرة أطفالكم رح يجوا يحضروا مسرح الأطفال هون، هذا إلي أنا كمان. فقالوا سعدون الجاسم يوسف البدر اعتقله وعطيه فيزا وتذكر الطيارة وجيبوا الكويت عنا. فحصل أنه بعد مدة رحت، يعني بعد شهر رحت على الكويت، وعملت لهم وقتها كمان أول مسلسل بالعالم العربي للأطفال ناطق بلهجة محلية، لأن كان كل مسلسلات أطفال أجنبية بيعملوا لها دوبلاج وبيذيعوها. هذا كان محلي اسمه الشاطر حسن، عملوا أخرجوه بالكويت بطولة الممثل الكويتي علي المفيدي كان وكذا. وهذا فتح العين علي، اجوا كمان منتجين، عملت البريق المكسور، هذا كمان مسلسل أطفال خليجي كسر الأرض بالخليج كله. لما عملوا شركة الإنتاج المشترك وبدون يبدأوا مشروع افتح السمسم، كان أول من فكروا فيه للكتابة هو أنا، بالنظر إلى اللي شافوه من شغلي بالنسبة للأطفال. وهكذا شوف الأشياء بتجر الأشياء بالحياة. أنا طبعا افتح السمسم ده برنامج ضخم، أنا طبعا أحد أبرز الكتاب، يعني أنا وكاتب اسمه عراقي زهير الدجيلي كتبنا تقريبا نص الحلقات، والباقي النص كان كتاب من العالم العربي مختلف كل العالم العربي. فهذا هي. ثم طبعا هذا قادني إلى العمل في الخليج، ثم صرت في هذه مؤسسة الإنتاج رئيس تحرير لعدة برامج تلفزيونية أنتجوا سلامتك وديرتنا وقصص خليجية والكشاف وكذا. ثم جاني أن أروح على باريس، رحت على باريس وأقامت فيها 10 سنوات، ثم من باريس إلى ألمانيا. يعني هي ألمانيا آخر محطة ولكن أطول محطة، لأني صار لي من سنة 89 حوالي 35 سنة.
بدي أسألك سؤال قبل ما نروح لألمانيا، وأنا متتبع لمسار الرحلة والمسيرة تبعتك أستاذ فارس. كتبت بالبرامج التلفزيونية، كتبت بالأفلام، بالسينما، بالمسرح، بالإذاعة، وللأطفال،
والصحف،
والصحف
وترجم وترجمة.
إحنا بنحكيها باللهجة الفلسطينية المحلية، بتصيب ما بتخيب. شو سر شو سر هاي الوصفة؟
لا هي مسألة حب الشيء اللي عم تعمله. إيه يعني أنا مثلا مترجم أيضا، مش محترف مثل المترجمين اللي شغلتهم بس ترجمة، لا أنا مع أشغال أخرى، ولكن لما بترجم بتخصص للترجمة العمل اللي عم بشتغله وبعيش فيه. ولذلك يعني الحمد لله نجحت واخذت حتى جائزة الترجمة في الدوحة من سنة 2018 عن الترجمة من الألماني إلى العربي. لأنه الترجمة أنا بترجم وبرجع بقرأ بالعربي، بقول والله هذه الجملة مش في شيء ناقص فيها، مش مش مزبوط، ما لازم لما القارئ العربي يقراها يلقاها سلسة ومنسجمة ومنطقية ومحكمة، فبرجع بقرأ مرة تانية بقول لا والله هذه كان لازم يجي هيك قبل هيك وهكذا. فالترجمة في ناس يمكن بيعرفوا باللغة أحسن مني بالنسبة مثلا نقول ترجم من الألماني للعربي أو من الفرنسي للعربي، أنا أيضا عندي كتب مترجم من الفرنسي للعربي، ولكن أنا بتقن لعبة الترجمة، مش بس ممكن بس تعرف الألفاظ، وبدك الصياغة أيضا تحط النص العربي يطلع معادل للنص الأجنبي لما يريده كان المؤلف الأجنبي، هو هذا. فالمسألة كلها مسألة حب يعني، وأنك طبعا عندي إشياء فوق وإشياء تحت مثل كل واحد بالحياة يعني، ما في عندي إشياء ما زبطت وإشياء زبطت، وطبعا أنا هو الناس بيحبوا يتذكروا الإشياء اللي زبطت، الإشياء الثانية بنحب ننساها ويصدر عليها ستائر النسيان.
غير الحب،
أنا غير الحب في طبعا المهنية
تماما.
المهنية شو بتعني؟ مثلا إذا بدي أكتب مقال، أنا عم بكتب مقال أول شيء بأكتر شيء بيعجبني الجملة الأولى، لأنه هاي إذا كمشت مضبوط بيمشي معك الخيط، وبعدين بدك تتجنب في المقال الصحفي الحشو، يعني كل جملة هذا بستعمله بالصحافة بستعمله بالكتب.
جميل.
كل جملة يجب أن تأتي بمعلومة جديدة، ما بيهمني الإطناب والبلاغة والزخرفة اللي بعدين تبقى فاضية، بدأ كل جملة تكتبها تكون عم بتجيب شيء يعني أوه يندهش اللي عم بيسمعك أو عم بيقرأ لك. فهذه بالنسبة تصلح للمقالة وتصلح للكتابة الكتب. بالنسبة للمسرح والسينما هدول في نوع من التقنية لازم واحد يعرفها أيضا، في شروط للكتابة وهذه بدل اطلاع وشوية دراسة طبعا، والموهبة بالدرجة الأولى، لكن شوية اطلاع ودراسة بتخليك تعرف مثلا كيف تكتب المشهد بالسينما، وكيف المشهد هذا يكون ذو صلة باللي قبله واللي بعده، وكيف جوات المشهد محتوياته كيف تركيبته، يعني وين نقطة القوة وين نقطة الضعف، وبعدين بدك تنتبه إذا اكتمل المعنى أحيانا بصير كل شيء زائد بعدين هذا من تحصيل الحاصل وبيعمل ملل. وأهم شيء وضوح الفكرة اللي بدك تقولها، تحرص أن تكون واضحة أثناء وأنت عم تعرضها للي عم بيسمعك أو عم بيتفرج عليك أو عم بيقرأ لك، بده يكون اللي انت بدك تقوله واضح عندك لتوصل له اياه واضح له. ولما بيوصل الواضح في شرطين، هلا في شرط المعلومه او الافاده اذا بدك، والمتعه، اما كمان ما في طريقه يعني اذا كنت تكتب مقاله او كذا بدك اسلوب برضه يعني اسلوب هيك محبب طريف يعني ممتع للقراءه مش ممل. هذه المسألة غير طبعا الحب، مسألة المهنية نفسها أدوات العمل أو تقنيات العمل.
جميل. نعم. طيب، وكان أول انتقال إليك لألمانيا فعليا في الثمانينيات؟
89. نعم
89. وكانت الرحلة عبارة عن إيش؟ عمل أو استكمال؟
لا، هي كانت رحلة عمل في الأساس قبلها، كانت رحلة عمل قبلها في الأساس، ووقتها تعرفت على السيدة الألمانية التي صارت زوجتي بعدين. أيوة، بهالرحلة هاي لما تعرفت عليها وصار في علاقة بيننا وبين بعض، أنا كنت ساكن بباريس وهي بألمانيا، هي ما بتحكي فرنسي وهي موظفة الدولة بوزارة الصحة. أنا فريلانس يعني بقدر أكتب من ألمانيا، من باكستان، من تنزانيا، من محل ما أنا موجود، مش مشكل. فبعد التفكير قررت أنا أنتقل إلى ألمانيا أسهل، وهكذا صار، وتزوجت وظليت مقيم في ألمانيا. ثم طبعا أيضا ما هو كمان في أقدار، ما أنا بألمانيا ما بعرف حدا، يعني تشاء الصدفة أنه زوجتي تكون جاية عندي لما كنت في باريس بالقطار، وجنب ست تشتغل في مجال الإعلام بالتلفزيون الألماني. تعرفت علي وكذا، وأعطيت البطاقة وقلت لها فلان، قلت لها يجيني لما يجي على ألمانيا. رحت لعنده، أنا قلت لها لا أجيد الألمانية بعدني جديد، أنا ما فينيش أشتغل. قلت لي ليه بتروح على دوتش فيلي؟ قلت لي شو دوتش فيلي هذه؟ قال هذا دي دبليو للإذاعة والتلفزيون الألماني اللي عنده فرع باللغة العربية. قلت لهم بعرف حد هناك، قلت لي أنا بعرف، اتصلت وأخذت لي موعد ورحت، وهكذا بدأ كفريلانس مع أعمل لهم، أكتب لهم برامج كذا بشوي بشوي، ثم شغل منصب مدير القسم العربي، يعني شجعوني أن أقدم، رشح نفسي، فرشحت نفسي وقبلوني، وقعدت مدة مدير القسم العربي، ثم استقلت لأرتاح لأنه متعب من يكون مسؤول عن فريق كامل، وعلى إذا واحد منهم خبص أنت المسؤول، فتعبت منه. بقيت بصفة بسموه المحرر الأول، يعني عندي هيك زاوية بكتبها ومرتاح من دون مسؤولية الإدارة إلى تقاعدي، وبعدين خلص. هذا هي يعني، هذا كمان في كل شيء. شوف عم بقول لك صدفة بتخلق فرصة، المهم الواحد الفرصة هذه يقطفها منيح في وقتها ويمشي معها.
عملت في التقديم التلفزيوني؟
لا عملت مذيع، أي نشرة أخبار في الإذاعة مش بالتلفزيون.
بالإذاعة
التلفزيون كنت ضيف على برامج يعني، بس لكن مش ما قدمت شيء في التلفزيون كمقدم. لا كمعد زمان نعم، وفي الإذاعة نعم، قريت نصوصي وقريت أحيانا نشرة الأخبار. حتى كمان في الإذاعة عندهم، كان عندهم في التلفزيون تابع للدوتشي فيلي اسمه ترانستيل. ترانستيل كان يدبلج برامج ألمانية وبعتها للعالم العربي.
تمام.
من ضمن البوندسليغا كرة القدم الألمانية، فأنا عاد سنتين علق على مباريات كرة القدم أيضا.
والله كمان.
وهذا كمان كل 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 هذي ما في شيء بصير بحياتك إلا ما إله جذور. أنا مثلا من عشاق كرة القدم أنا من الطفل.
تمام.
وتصادف أنه والدي بالإسكندرية كان بيحب كرة القدم أيضا، أخذني معه على الملعب أحضر مباراة منتخب المجر الذهبي بوشكش وأخوانه مع منتخب مصر سنة 54. فعشقت الرياضة هذه، صرت متبع كل أخبار كرة القدم والمباريات العالمية وكاس العالم وقص الصور ولزقها، وعندي كل شيء أخبار. وهذه في نفعتني في حياتي في مرحلة ما، أني قدرت أعمل معلق على مباريات كرة القدم أيضا. والمضحك أنه كنت أخذ على التعليق 1000 مارك وعلى المقالة 100 مارك يعني، بس تأخذ شكرا. وهذا ما بده تحضير غير تتفرج وتحكي.
مفارقة عجيبة
طبعا، هذه الحياة.
طيب كمان سؤال، عملت بسينما أو مسرح أجنبية أو عالمية مع ممثلين غير العرب؟
عملت في الهدف الناحية التسجيلية. أنا كنت أحد منتجين وأحد كتاب سيناريو فيلم اسمه إمارات الخليج تاريخ شعب، هو أصلا عن كتاب شفته بالفرنسي بالمكتبة، عامله الدكتور سالم الجابر الأحمد، هو ابن كان أمير الكويت الأسبق جابر الأحمد الصباح. وعاد هذه دراسة الدكتوراه كان عاملها بالسربون ومنشورة كتاب. فتعاونت مع شركة فرانس ميديا الفرنسية العربية المشتركة، وأخذنا الحقوق وأنتج الفيلم. الفيلم أخرجه كريستيان جاك. كريستيان جاك هذا مخرج فرنسي قديم، يعني هذا أخذ جائزة مهرجان كان سنة 51 مثلا. أنا ما تعرفت عليه كان عمره 80. فاشتغلنا معه وما اشترك معي بالكتابة كاتب فرنسي محترف اسمه جاك روبير عامل مسلسلات وأفلام، ومعي شاب فرنسي جديد كان اسمه ألان شرافت. احنا ثلاثة كتبنا السيناريو، والفيلم هذا صور في دول الخليج وعرض في التلفزيون الألماني وفرنسي وفي دول المعنية اللي هني كان هو اللي أنا الكتاب عامله عن أربع دول، الكويت وقطر والبحرين والإمارات. فعرض في هذه الدول أيضا، وكان عامله الموسيقى جابرييل يارد اللي اللبناني الأصل الفرنسي الإقامة اللي أخذ أوسكار عن أفلام موسيقى التصويرية لأفلام فيما بعد. وهذا مثل أحد التجارب اللي عملتها مع أجانب في تلك الفترة.
وفي الترجمة فعليا أنت مثل ما ذكرت أنت ترجمت عن الألمانية وترجمت عن الفرنسية
وعن الفرنسية. نعم.
وكيف كانت
هلا آخر كتاب صدر لي هو ترجم عن الفرنسية اللي هو ديوان شعر عيون إلزا لأراغون الفرنسي.
عيون إلزا
هذا بالفرنسي، وعندي واحد هلا خالص بس بانتظار النشر، هو عن أنتولوجيا الشعر الألماني من عصر التنوير إلى الواقعية الاشتراكية، يعني بيبدأ من ليسينج وغوته وبيخلص عند بريشت، برتول بريشت. هذا كتاب خالص عندي ولكن ناطر ظروفك لحتى ابعته للنشر.
جميل.
هذا عن الألماني وذاك عن الفرنسي.
يعني كيف كانت تجربتك؟ لو تحكي لنا عن الكتاب وظروف
ترجمته. التجربة هذه أول شيء أنا بحب شعر أراغون نفسه. وهذا الديوان بالذات هو ديوان أخذ شعبية كبيرة بفرنسا، لأن هو صايغه بطريقة وحتى كتبها بإحدى قصائده أنه أنا عاوز أكون هذا لكل الناس. فهو تعمد لغة جميلة بسيطة بنفس الوقت وفيها شيء من الشعبية، وفيها يعني الشعبية يعني المحلية، يعني الأمثلة مثلا والكلمات التقليدية، مع طبعا هو عامله هو بالفرنسي موزون مقفى. فطبعا أنا ما حبيت ترجمه لا موزون ولا مقفى، لأنه بيصير بضطر ساعتها تلعب كتير بالترجمة وبالمعنى الأصلي لتزبط الأمور. ترجمته نثرا، ولكن نثر شعري قدر الإمكان. طبعا أنا عم بترجم أنت ديوان شعر، ما عم بترجم كتاب علمي، بده لغة معينة، لغة ذات رنين شعري أيضا. هذا هو، واشتغلته أيضا بمحبة. هذا كمان إذا بقول لك أنا بدأت ترجمه سنة 76، ولكن مش إنه قاعد متفرغ له، لا، كل مدة بعمل لي هيك بكون لي مزاج ريح بين عمل وعمل، بشتغل على الترجمة أكتر شيء. عاد ترجم ثم قريته كذا مرة ونقحت، وهلأ بعد ما انطبع إذا بدي في كم كلمة ممكن غير. يعني ما الترجمة هيدي شغلي مثل الحية، بتضل هيك
عجيب.
تتنفس.
غير الترجمة واللي هي الترجمة الشعرية تحتاج إلى روح شاعر، يعني في الرواية يعني يمكن المساحة الترجمة تكون رحبة أكثر.
ترجمة الرواية، شوف لألك شغلي معلش، مع احترامي لكل الناس،
أكيد
ترجمة الرواية ده أسهل شيء. أنا بقدر أعطيك رواية كل شهر لأنه ما فيهاش صعوبة كتير. يعني ودخلت الأوضة لقيت فلان جالس وشربت معه وفتحنا الباب ونظر إلي ماليا ثم سألني، يعني مش شغلة صعبة إذا بتعرف شوية لغة بتزبط معك. من عندك طبعا بعض الكتاب اللي عندهم بأسلوب النوع من الغموض شوي بدك تشتغل عليه. أو في مثلا من الروايات المتعبة جدا للترجمة كانت العطر اللي كان عملها الألماني بيتر زوسكيند، وترجمة بامتياز نبيل حفار السوري، لأنه فيها ألفاظ كتير ورود وبدك تدور على كل وردة وكل شغلة أصل اسمها وكذا. الترجمة الشعرية أصعب من ترجمة الرواية طبعا، لأن في تأويل هون. يعني مش دائما الشعر الكلمة مش بمعناها الأول لكن بمعناها المجازي، ولازم فيها روح معينة بدك تحطها، بينما السرد الروائي سهل. ترجمة شعر أصعب بكتير،
اللي هي فكرة تحتاج إلى روح شاعرية والالتقاط الكلمات وتكثيف المعنى
وتأويل معناها الأصلي
تماما.
هي لأنه في أحيانا هو ممكن يستعمل مثل عامي عنده ما فيك تحطه، بيصير ما له معنى إذا حطيته بالعربي كما هو، وبدك تحط معادل موضوعي له. هذه مثل من الأمثال، وفي كلمات اللي حملت أوجه. صحيح. يعني أنا حطيك فكرة بسعة سريع، ما أحد القصائد عند أرجو عنوانة بس لوحده، هي الليل في أوج أو عز إذا بدك بالعامي، الظهيرة تصلح والجنوب يصلح، لأنه كلمة ميدي بالفرنسي هي الظهر ظهيرة، وميدي أيضا الجنوب، جنوب أي بلد يعني، الجنوب نفسه اسمه الميدي أيضا. وهالقصيدة هذه شو بترجم عنوانها؟ أنت تقوله الليل في أوج الظهيرة ولا الليل في 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 قلب الجنوب مثلا؟
تمام.
وخصوصا لما كتبها هو كان في جنوب فرنسا، ولكن هي كتبها عن مهرجانات هيك. فأنا بعد مدة ألفت الوجهين، قلت لا والله ححط الليل في أوج الظهيرة، لأنه حسب معنى القصيدة انقلب الليل نهار. عرفت كيف؟ هون حتى التأويل بياخد منك وقت أكتر، وبدك تأمل وتفكر هاي ولا هاي أحسن.
جميل.
هذه هي
مسألة لافتة. كمان جنب الترجمة الأدبية والغير أدبية، أعتقد كمان كان هناك لك أصدرت بحثية ونقدية أستاذ فارس، منها حكايات الأغاني، رحلة القصيدة. نعم. من الديوان إلى الأغنية، الإسلام مزبوط. في شعر المسيحيين،
أيوة.
ظلال الأرز في وادي النيل، لبنانيون في مصر.
أنا بحب الشعر كتير، يعني قارئ نهم أيضا للشعر، وبصادفت بقراءاتي طلعت معي أفكار لعدة كتب، واحد منهم حكايات الأغاني اللي هي القصائد التي تم تلحينها، قصائد الفصحى.
جميل.
وتعرضت لعمليات جراحية بين حذف أو إضافة أو تعديل أبيات أو اختصار أبيات أو مزج بين قصيدتين في قصيدة واحدة، أو في قصيدة انكتبت مرتين، مثل قارئة الفنجان مكتوب بديوان قصائد متوحشة بأبيات، وما بيغنيها عبد الحليم حافظ بأبيات كثيرة أخرى، عملها نزار مآتي خصيصا لما صارت الأغنية القصيدة قيد التلحين. هذه مثلا واحدة. في قارئة الفنجان، في اثنين قارئة الفنجان، في قارئة فنجان الديوان وقارئة فنجان الأسطوانة.
جميل.
وفي مثل الأطلال، ما هي مش من ديوان واحد ومش من قصيدة واحدة، هي موزايك من قصيدتين. فكمان هذا مثلا فرزت القصائد الملحنة. من ضمن قراءات أيضا شفت قديش كتبوا شعراء مسيحيين في موضوع الإسلام، فلقيت أنه ده والله كمان بيطلع كتاب مرجع يعني لتوثيق الشعر في موضوع الإسلام، اللي هو بأقلام غير مسلمة، بأقلام مسيحية مثلا. اللي عندي كتاب كمان صدر قبل الأخير اسمه قصائد في الظل، طلعت منه حوالي 100 قصيدة لشعراء مشاهير جدا مش موجودة في دواوينه، اللي عم بيعمل بحث بجامعة عن أمين نخلة مثلا. في 10 قصائد لأمين نخلة مش موجودة بدواوينه، موجودة بكتابي، لأن أنا منكشت فيها وطلعتها من مجموعات يعني، من جريدة قديمة، من بروشور. أوقات كان يعملوا هيك، إذا في قصيدة ألقت في مهرجان يعملوا معه كتيب صغير يكون فيها القصيدة، ما ظهرتش في ديوان الشعر. فهذا كتاب أيضا باختصاص الشعر. أيضا عندي أنا أصدرت ديوان شبل شميل. شبل شميل مشهور في العالم العربي بأنه اللي عرف العرب بنظرية داروين، وأنه كان مفكر وكذا وطبيب، ولكن هو كان شاعر أيضا، وهذا جانب مجهول من حياته. فأنا نكشت له كمان مجموعة كبيرة من الأشعار طلعتها، لأنه مش نشرها كديوان، هو متفرقات شمال ويمين، جمعته عملت له ديوان شبل شميل مع دراسة عنه وعن شعره، والقصائد هذه يعني صار في ديوان له. هذا الشغل اللي أنا اشتغلته مع الشعر بالذات يعني، غير طبعا الكتب الثانية اللي هي يعني ده التخصص أكتر اللي أنا عايشه وبعرفه كويس اللي هو الشوام في مصر.
جميل. وطيب سؤال هيك في هذا الموضوع، هل كان لك تجربة شعرية، كتابة شعرية أستاذ فارس؟
لا والله، عندي هيك شوية حراتيق صغيرة مش خرج انشرها، وبعرف قدر نفسي وانه هذا مجال مالي فيه، انا مالي فيه، انا متذوق يعني بصراحة. مثلا عندي علاقات جيدة مع شعراء كبار، كان ومن ضمن نزار أباني كتب لي في إهداء أحد الدواوين إلى ذواقة الشعر المدهش، واحد تاني بيقول لي فيه إلى الشاعر الذي صار بغلطة كاتبا مسرحيا، عد إلينا عد إلى الشعر. هذا مع أن أنا ما بكتب الشعر يعني، بس متذوق جيد للشعر. هذه هي.
والأيام هاي في ألمانيا متفرغ للترجمة فقط أو هناك انشغالات أخرى؟
لا، ترجمة وترجمة ووضع كتب، تأليف كتب أيضا. وعندي كتاب لسه ما صدرش أيضا خالص، هذا عن اسمه عقاضيات معاصرة. في القرن العشرين أقيم عدة مهرجانات. كيف يعني؟ مش مثل المربد أو كذا بيجوا شعراء مختلفين من دول مختلفة وبيقول كل واحد قصيدة، لا. مهرجانات أقيمت على موضوع معين، يعني مثلا مبايعة أحمد شوقي أميرا للشعراء سنة 27، هذا أجا فيها شبلي الملاط من لبنان وخليل مطران وحافظ إبراهيم وكذا، ألقوا قصائد في هذا الموضوع. رثاء الأخطل الصغير مثلا. فهذه المهرجانات هذه أول شيء وثقتها، لأنه من جزء من تراث الشعر العربي أيضا. الشيء الثاني فيها أنه القارئ اليوم إذا بيقرأ، تعرف أنت بيعملوا قصيدة بمهرجان نقول سنة 27 أو كذا، بيعطوا إحالات على أحداث كانت ذات أهمية يومها أو الناس عايشتها، عرفت كيف؟ فلما يعمل الإحالات هذه بيجي قارئ اليوم يقرأ مش رح ينتبه لشو هاي. يعني مثلا لما بيقول عمر أبو ريشة في رثاء الأخطل الصغير، بيقول خافوا على العار أن يمحى، فكان لهم على الرباط لدعم العار مؤتمره. هذه إذا راح مش عارف شو الملابسات تبعيتها، مش هيفهمها قارئ الحالي. وضح له يا أنه وقتها كان في مؤتمر قمة عربي بالرباط وفشوش مثل المؤتمرات الشبيهة، فعمر أبو ريشة قال أنه هم على الحكام العرب دول خافوا على العار أن يمحى، فكان لهم على الرباط في المغرب، يعني العقد لدعم العار مؤتمره. لما بيقول مثلا بنفس المهرجان أحمد الثقاف الشعر الكويتي بيغمز من قناة نزار قباني وديوانه أو قصيدته هوامش على دفتر النكسة، هالإحالات هاي القارئ اليوم مش رح يعرفها. فإذا واحد عم بيعمل مثلا دراسة عن شعر وقعت تحت قصيدة تحت إيده في إشي مغلقة عليه، حتكون فتحت الأبواب تبعيتها. وهذا خالص عندي الكتاب، في حوالي 30 أو 40 مهرجان شعري، من ألفية المتنبي، ألفية المعري، ألفية أبو تمام، ومناسبة الرثاء الجواهري، خمسينية الياس أبو شبكة. وهذا يعني الكتاب هذا فيه توثيق لهذه المهرجانات وشرح الخلفيات تبعيت القصائد، وكيف كمان على الموضوع الواحد أكتر من شاعر تناوله، شو شاف كل واحد فيه شوفه مختلفة عن الآخر. هذا بقاعدة الطبع يعني، خالص عندي كتاب عم نقح فيه شوية هلأ، ولكن لسه ما دفعته إلى النشر. كمان هذا في باب الشعر عم بقول لك.
حلو حلو جميل.
إضافة إلى ترجمة الشعر يعني، هذا إذا بدك باب علاقتي مع الشعر بدون أكون شاعر.
مثل ما بقول زميلنا الأستاذ والشاعر نجوان درويش، بقول أحيانا
كثير عليه لأن أنا بحبه وبحب شعره
يوصل. يعني بيقول هيك ما قلته، أحيانا والشعر أفعال.
طبعا طبعا طبعا.
أستاذ فارس يواكيم، يعني بتمنى لك عمر وعطاء مديد.
الله يخليك، وتحياتي إلى كل الفريق معك وللمستمعات والمستمعين الكرام.
شكرا، شكرا كثير لك، واستمتعت جدا بالحديث معك وتشرفت في هذا اللقاء.
الله يخليك.
شكرا، شكرا، مع السلامة.